الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي أربعة أقسام: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، الثالث النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل، الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، وكل هذه نعم عظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد رحمه الله تعالى: فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. نعم الله عز وجل لا تحصى، ومهما حاول الإنسان أن يعدد نعم الله عز وجل فإنه لن يحصيها. والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في مقامين. في الأولى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ولا تخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي الأولى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إن الإنسان لظلوم كفار، تشير إلى شيء معين من طبيعة ابن آدم. والآية الأخرى تشير إلى سعة رحمة الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكلها جاءت بعد إشارات لبعض منن الله عز وجل ونعمه. فالآية الأولى في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، والله الذي خلق السماوات وأنزل لكم من السماء ماء، في سورة إبراهيم، لا والله خلق السماوات والأرض، وقل لعبادي يقول التي وقل لعبادي طويلة يا لم ترى. نعم، لا والله خلق، والله خلق في طبيعة، وألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أولها، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فذكر موقف الكفار من النعم: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خير. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم بكل ما سألتم. ذكر تعدادا من النعم، ثم قال: وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات الأخرى في سورة النحل: بل النحل كلها تعداد للنعم من أولها إلى آخرها، فذكر الأنعام وذكر الأشجار في شجر تسيمون وينبت لكم الزرع والنخيل والأعناب، وذكر الليل والنهار، وذكر البحر وما سخره، أشياء كثيرة. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فقضية التعرف على نعم الله عز وجل هذه مهم للعبد أن يجتهد فيها وأن يهتم فيها. لماذا؟ لأنه كما ذكر الشيخ في أول ما سبق معنا، لا تعرف النعمة أو لا تشكر إلا بالعلم. فأنت لا تقوم بالشكر على وجهي إلا إذا علمت نعم الله عز وجل، وإن كنت لا تستطيع أن تحصيها، ولكن حرصك على العلم بها والتعرف عليها يجعلك رقيق القلب ويجعلك قريبا من ربك. ولهذا نعم الله في ذاتك، في داخلك، في نفسك، في بدنك، في قواك، في صحتك، في المنظور من قواك وغير المنظور، في أشياء تراها كقوة اليدين والقدمين والبصر والسمع، هناك قوة داخلية في أجهزتك العاملة في داخل نفسك لا تحصيها أبدا. وكما قلنا أيضا في الأسبوع الماضي أن خاصة الناس في الوقت الحاضر صار عندهم المعرفة وعندهم الإحاطة بعلوم البدن وبالأشياء الصحية ما لا يعرف الأولون. فكثير من الناس عندهم معارف صحية وما يسمى بالثقافة الصحية، بحيث أنهم يعرفون كثيرا من أجهزة الإنسان وكيفية عملها، بحيث في دقيق صنع الله عز وجل وعظيم نعمته عليك. فضلا عن النعم الأخرى تتعلق بأهلك، بمالك، ببيتك، بأمنك، بعملك، أشياء لا تحصيها أبدا. ولا وأنت حيثما قمت وحيثما قعدت وحيثما ذهبت وحيثما خرجت أنت ترفل في نعم الله عز وجل. ولهذا حق أن, 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 أن تتعرف على نعم الله عليك. ومهما كان فيك من بؤس ومهما كان أحسست من شدة، فإن عندك من النعم ما ليس عند غيرك. ولكن مع الأسف كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار. ما معنى لظلوم كفار؟ أولا يجحد هذه النعم، والأمر الثاني أنه يعجز أن يعرف هذه النعم، وإنما يتطلع إلى ما عند الآخرين، وهذا هو الذي يقتل الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله وزع النعم بين الناس، فصاحب المال ليست عنده كل النعم، بل عنده من المنغصات وعنده من الأشياء، لكن الفقير لا يرى إلا نعمة المال. وصاحب الجاه عنده من المشكلات وعنده من المآسي، لكن الضعيف لا يرى النعمة إلا نعمة الجاه، وهكذا. وأشرنا كثيرا في مقامات أن بعض الأغنياء أو بعض الوجهاء قد يكون عندهم من القدرة المالية ما يستطيع أن يجلب بماله أشياء كثيرة، ولكن تجده مبتلى في صحته، عنده الألوف المؤلفة والملايين المكدسة، ومع هذا يمكن كما يقال حبة سكر لا يستطيع أن يدخلها فمه لأن عنده مرض سكر، أو حتى الملح لأن عنده ضغط، أو عنده أشياء تتعلق بالقلب، أو أشياء تتعلق بالكبد، وهي تتعلق بالمعدة، وهي تتعلق عنده حموضة، وهذا عنده. الفقير يأكل من كل نوع ويأكل من كل شيء، يتمنى هو بصحة الفقير أن يكون مثله. المقصود هو أن الإنسان من أجل أن يكون شكورا، بل ومن أجل أن يكون مطمئنا راضيا في داخله، عليه أن يتعرف على نعم الله بأن يرى من هو دونه. انظروا إلى من هو أسفل منكم، وسوف تجد كثير من الناس أسفل منك، وليس بالضرورة أن يكون أسفل منك من حيث غناك، ولكن أسفل منك من حيث المواهب التي عندك ومن حيث القوة التي عندك وهي ليست عنده. عندك البصر، عندك السمع، عندك. وتعرفون قصة الراهب من بني إسرائيل الذي عبد الله 70 سنة، فلما قبضه الله عز وجل قال أدخل عبدي الجنة برحمتي، فقال يا ربي بعملي 70 سنة وهو يعبد الله عز وجل لعله لم يخطئ أبدا ولم يقصر، فقال الله عز وجل لملائكتي أرجعوا عبدي، فقال خذوا نعمة البصر وزنوها بعمله، فنعمة البصر وحدها لم تزن عمله عبادة 70 سنة. فلا يمكن أن تحصي نعم الله عز وجل عليك. أقرأ من الأول.
فإن قيل فما وجه الحاجة لطلب اعلم أن النعمة تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى 4 أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية.
فالشيخ إذن يقسم النعم إلى نوعين من النعم: نعم حقيقية بمعنى هي الغاية، ونعم وسيلة. فالنعم الحقيقية هي المتعلقة بالآخرة، وكل ما قاد إلى الآخرة فهو النعم الحقيقية. فيرجع حصلها كما قال إلى 4 أمور: بقاء لا فناء له، وهذه كما تعلمون هي من خصائص الآخرة، لأن فيها نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وسرور دائم لا ينقطع أيضا، ولا منغصات معه ولا نكد معه. وهذه كما قلنا هي من خصائص الآخرة. وإذا رزق العبد إيمانا ورزق يقينا وكان يستحضر هذه الخصائص في الآخرة، فإنه يكون تعلقه بالآخرة، وهذا هو الواجب على العبد، أن يوازن بين النعم ويوازن بين الغايات. فالغاية العظمى هي الأخرى، لأن هي الحياة الباقية، وهي التي نعيمها لا ينفد، وسرورها هو الذي لا ينقطع. فإذا عرف ذلك حقا وأيقن، فإنه يكون عمله ويكون جهده ويكون توجهه لتحقيق ذلك، وهذا طريقه معروف. فإن الرسل ما جاءت إلا لهذا، رسول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسله ولم ينزل كتبه إلا لبيان ذلك والدلالة عليه. قال: والعلم الذي لا جهل معه. هو قد يكون الوصفين الأولين، البقاء الذي لا فناء له والسرور الذي لا غم فيه، هذه هي من حيث الغاية، لكن العلم الذي إذا كان يتعلق بالآخرة، والعلم الذي لا جهل معه، قد يكون العلم في الآخرة، يعني تعلم في الدنيا ما يقودك إلى الآخرة، وإلا غاية الآخرة هي النعيم المقيم، النعيم المقيم والبقاء الذي لا فناء له، وغنى لا فقر معه كذلك أيضا، هذا أيضا من أمور الآخرة، بحيث أنه غناها لا ينقطع ونعيمها لا ينفد، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وهذه هي السعادة الحقيقية. إذن هذه هي الغاية. نأتي إلى الوسائل. نعم.
وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي 4 أقسام: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، الثالث والنعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل.
هذه هي الوسائل، وهو تقسيم جميل الحقيقة. تقسيم جميل. فإذا كانت غاية العبد هي الأخرى وطبيعة الإنسان هو يتطلع إلى النعم ويتطلع إلى السعادة، ولا مانع أن نقف وقفة أو بعض وقفة عند السعادة. كل الأمم وكل الحكماء وكل العلماء وكل المتأدبين وكل الكاتبين في 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 أمور النفس وأدوائها ودوائها كلهم يتكلمون عن السعادة، وكل يريد تحقيق السعادة. ما هي السعادة؟ هل هي بالمال؟ هل هي بالعلم؟ هل هي بالجاه؟ هل هي بكبر الوظيفة؟ هل هي بعلو المنصب؟ مع الأسف أن 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 مقاييس الناس أو 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 أو, أو لا تكاد تجد، يعني لا أقول باحث بقدر متأمل، لا تجد متأمل يتأمل تأملا عميقا لكي يدرك ما هي حقيقة السعادة. إن قلت إن السعادة في المال تجد أن الأغنياء ليسوا أسعد الناس، بل عندهم من المشكلات وعندهم من القضايا وعندهم من إن قلت إن الصحة هي السعادة تجد من الأصحاء ما أكثر الناس أصحاء، ومع هذا البؤس فيهم مع أنهم صحتهم لا يذهبون لا للمستشفيات ولا يتعاطون أدوية. إن قلت أصحاب المقامات والجاه أبدا ما، وإن جنت أصحاب حتى المناصب العالية أبدا، في إما أن يكونوا محصورين في أنفسهم لا يستطيعون أن يختلطوا بالناس لعدة مشكلات. إذا ما هي السعادة؟ الحقيقة أن السعادة أمر قلبي، وكما يقال السعادة هي أنت تجلبها لنفسك، ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن الدين جاء من أجل أن يحقق السعادة للناس. ولهذا كلما كان العبد أكثر صلاحا كان أكثر سعادة وكان أقرب إلى تحقيق السعادة الحقيقية. أولا علينا أن نعرف أن السعادة أمر قلبي وأمر داخلي، لا 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 يعني لا ينفرد بتحقيقه لا مال ولا جاه ولا صحة ولا منزلة ولا إلى آخره. نعم قد تكون هذه من أسباب السعادة إذا استخدمت في وجهها وعرفت وظيفتها الحقيقية، لأن أي شيء لم توظفه وظيفته الحقيقية سوف ينتكس مهما كان، سواء كان مالا سواء كان علما سواء كان شجاعة، أي الأشياء المحمودة في الناس والتي يتطلع إلى الناس إذا لم يوظفوها توظيفا حقيقيا ما تجلب الثمار المرجوة أبدا. والله قد تكون فعلا يعني المال سبب من أسباب السعادة والجاه كذلك، ولهذا هذه أمور نعم من نعم الله، ولهذا حق على العبد أن يشكرها، لكن لا تحقق غايتها ولا تجلب السعادة إلا إذا عرفت حقيقتها وعرفت وظيفتها وقمت بها على وجهها. أما إذا تغير ذلك فإنه سيتغير عليك بقدر بعدك عن الجادة. وأول محققات السعادة بل أولها وآخرها الإيمان بالله عز وجل حقيقة. ولهذا كلما كما قلنا قبل قليل كلما كان العبد أكثر صلاحا كان أكثر سعادة. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كثيرا ما يعبر القرآن والسنة كذلك أيضا باللفظ الطيب، فالحياة الطيبة يعني الحياة السعيدة، لكن الطيب كأنك تفهم أن الطيب هو الذي لا خبيث معه، الطيبون للطيبات الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وطوبى ف الحياة الطيبة كل الناس تسعى إلى أن تكون حياتها طيبة، لكن الله عز وجل ذكر أن هذا هو الطريق للحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن هناك ركنان أساسيان لتحقيق الحياة الطيبة، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان تعني الامتلاء القلبي، أن يمتلئ قلبك رضا عن الله سبحانه وتعالى وخضوعا له وعبادة وتوحيدا وانقيادا واستسلاما، وأيضا كذلك لا يكون إلا عن طريق الرسل، لأن الإيمان الحقيقي والإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويطلبه ما نعرفه باجتهادنا، خضوع وتوكل وإنابة وخشوع وخشية، هذه ما عرفناها إلا عن طريق الرسل، وما عرفنا طريقة أدائها إلا عن طريق الرسل. وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بكتاب الله فيها. فإذا الإيمان، حتى الإيمان ليس مجرد الرضا، هو لا شك أنه عنصر كبير في الإيمان، لكن الإيمان الحقيقي هو أن تعبد الله كما شرع، بحيث تعرف. فإذا عرفت ذلك وطبقته حققت جانب الإيمان بكل أركانه، الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، الإيمان بالغيب، الإيمان بالكتب، بالرسل، كل قضايا الإيمان إذا حققتها حينئذ تكتسب الرضا. الجانب الثاني وهو مهم جدا، العمل الصالح. العمل الصالح أيضا كذلك له موازينه في الشرع، وإن كان بعضه قد تدركه الناس، بعضه قد تدركه العقول، بحيث سواء كان عمل صالح عمل عبادي أو عمل صالح عمل دنيوي، لأن أيضا العمل الدنيوي لابد أن تنضبط، لأنه إذا ما انضبطت الدنيا أيضا يكون شقاء. إذا ما ضبط الناس أنفسهم والتزموا بالنظام، ونقولها بكل قوة، إذا لم يفعلوا ذلك لم يحققوا السعادة. فلفظة عمل صالحا واسعة في الإسلام، لا شك الأعمال الصالحة الدينية هذه من الصلوات والزكاة وإلى آخره، لا شك هذه هي في قمة الأعمال الصالحة، ونوافل العبادات ووجوه البر والخير. لكن أيضا الانضباط في الحياة هذا من أكبر أسباب السعادة، إضافة إلى أن له أثره في تحقيق النتائج، وهذه من سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، أنه وضع سننا ودلنا عليها، فإذا أخذنا بها أنتجت. ولهذا قد نقول إن الكفار في الوقت الحاضر قد يقومون بأعمال صالحة وإن لم تكن دينية، كالانضباط وإتقان الصنعة وجودتها والدقة في الصنعة والدقة في حفظ الأوقات والمواعيد، هذه أعمال صالحة، ولهذا ينالون إلى حد ما من 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 صلاح أحوالهم بقدر ما أتقنوا، وهذا إذا معروف، هذه سنة من سنة الله عز وجل. لكنهم ما حققوا السعادة، ونعود مرة أخرى، وما حققوا الحياة الطيبة، لأنهم فقدوا جزءا كبيرا من العمل الصالح والعبادة، وفقدوا الإيمان بالكلية. ولهذا على الرغم من 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 من, من دقة صنائعهم ودقة ما ينظمون به أمورهم، وهذا أمر محمود وحق على المسلمين أن يأخذوا به، بل هم أولى به، ودينهم يأمر به قبل أن, 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 أن يأتي هؤلاء إلى الدنيا، لكنه وحده كما تلاحظون ما حقق السعادة، على الرغم من التقدم التقني العالي جدا في الاتصالات والمواصلات الأشياء التي يعني تبهر العقول، بحيث لا يكاد يصدق أحد ولم يرها. التقنية في الاتصالات وصلت إلى شيء فوق الخيال، لكن أين السعادة؟ الشقاء والانتحار والأمراض النفسية والتفكك الأسري وحياة البؤس وحياة الاغتصاب وحياة الإرهاب وحياة الفشور المخدرات والخمور بشكل يعني النسب عندهم عالية عالية على أنهم محسوبون من أعلى الناس ثقافة ومن أعلى الناس علوما، لكن كل ذلك لم يجلب لهم السعادة ولم يجلب لهم الحياة الطيبة. فإذا السعادة والحياة الطيبة كما قال الشيخ، وهي طبعا لا شك أن وسائل باعتبار الآخرة هي الغايات، فيقول أعلاها فضائل النفس، الإيمان وحسن الخلق، الإيمان وحسن الخلق. العلماء يعرفون الأدب بأنه رياضة النفس وعلم محاسن الأخلاق، رياضة النفس وعلم محاسن الأخلاق. ما يعني ذلك؟ طبعا الأدب كلمة واسعة، احنا نقول فلان مؤدب، الحلم وكظم الغيظ والصبر والشجاعة وكل هذا مقصودهم بالأدب، بمعنى الإنسان يعرف الأخلاق ثم يلتزمها، يعرف الأخلاق العالية والأخلاق النبيلة ثم يلتزمها. إذن أول شيء ترويض النفس، رياضة النفس. ما معنى رياضته؟ يعني التحكم فيها والسيطرة على المشاعر. إذن رياضة النفس وعلم محاسن الأخلاق، بمعنى أن تعرفها حتى تأتيها. فأحيانا قد تكون تريد الخير لكن ما تعرفه، لا بد أن تعرفه. فأول الأمور هي الإيمان، وكما قلنا الإيمان لا يتحقق، الإيمان لا يكتشف الإنسان بنفسه، قد يكتشف أشياء يسيرة، لكن الإيمان الحقيقي لا بد أن يأتينا عن طريق الوحي، عن طريق الرسل. الإيمان الصحيح والإيمان الذي تعمر به القلوب والإيمان الذي تزكى به النفوس، هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل، لأن لا نعرف. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بل هذه الآية أيضا جميلة، لا بد أن نقف عندها، لأن تتعلق بمقصودنا. هذه الآية طبعا في سورة الشمس، وهذه الآية هي القسم العاشر والحادي عشر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. الله عز وجل يقسم هذه الأقسام المتوالية 11 قسما، وما هو الجواب؟ فلما فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن التزكية هي السعادة، والتزكية هي تحقيق الرضا وتحقيق السعادة وتحقيق الطمأنينة. ولهذا بودي أنكم تقرؤون وتتأملون موارد لفظة الزكاة والزكاة والتزكية في القرآن، ما معناها وما هي مواردها. تزكية وزكاة ويزكيهم. إذن تلاحظون أن غاية الرسل تزكية النفوس، وإذا زكت النفوس جاءت السعادة مباشرة. إذن كأن مهمة الرسل أن يزكوا النفوس، ولهذا الله عز وجل يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن أيضا حتى سبل التزكية لابد من معرفة، ولا تزكي نفسك إلا عن طريق الوحي، هو الذي يزكي. على سبيل المثال قال الله عز وجل في الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عبادة سبيل التزكية. إذن الأدب بكل ألوانه وبكل صنوفه الأدب النفسي كله تزكية، وهو الذي يزكي النفس. والإيمان طبعا هو الجامع لذلك كله، لا تتزكى النفوس بغير الإيمان أبدا. فيه مسألة صغيرة نذكرها مثالا حتى يعني نرى دقة أول القرآن، وكيف أن فعلا وسائل التزكية لا نعرفها إلا عن طريق الوحي، وقد نعرف بعضها كما قلنا عن طريق التجربة وعن طريق العقلاء الناس وعقلاء القوم. لكن اسمعوا إلى قوله، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنا فعلا بودي أن أقف عندها لأنها قضية دقيقة، وهي أدب جزء صغير، ولكن بالله عليكم كم من الناس يفقهه، بل كم من الناس يطبقه، بل كم من الناس يقبله.